ميزان الحق وما جروا في كل مجال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات أعلام الأمة. اللي الحقيقة اليوم سأقدم لحضراتكم مفاجأة أو مفاجأتين. المفاجأة الأولى أننا سنتحدث عن شخصية عظيمة جدا في التاريخ الإسلامي، والمفاجأة الثانية أننا نستضيف في قناة الرحمة للمرة الأولى شابا تجاوز 30 بعدة سنوات، ولكن هذا الشاب له باع طويل جدا في التأليف، والحقيقة أمامي مجموعة كبيرة من المؤلفات والمصنفات، يعني شرح الأربعين النووية من جامع العلوم والحكم، وعمل تصنيف وإماطة اللثام بسيرة شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني، وكثير من الكتب أنا سألته فقال لي إنني ألفت وصنفت ما يربو على 20 كتابا ما شاء الله، فيعني فوق 30 بعدة سنوات، وألف أو صنف أكثر من 20 كتابا، فهذا طبعا يعني شيء يدعو للإعجاب ويدعو للفخر مع شاب مسلم كهذا في الوقت الذي ينصرف فيه شبابنا إلى المسلسلات وإلى الأفلام الماجنة وإلى غير ذلك، والفيديو كليبس كما يسمونها. فالحقيقة إحنا إن شاء الله سنعجب بهذا الشاب كثيرا في أعلام الأمة، وأنا الحقيقة سأقدمه لسببين. السبب الأول أنه قدوة، وإحنا في أعلام الأمة نقدم قدوات، والسبب الثاني أنه ما شاء الله عليه يعني بحث في التفسير، في الحديث، في الفقه، في كثير من أمور الدين. فنرحب وإياكم بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الشاب أبو حفص الأثري. أهلا وسهلا فضيلة.
مرحبا، حياك الله، جزاك
الله خيرا، ونتمنى لنا ولك التوفيق إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك،
يكون لقاؤنا كذا لقاء موفقا إن شاء الله. تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة وذكرنا الله في من عندنا.
أسأل الله أن يكون كذلك. جزاك الله خيرا،
وجزاك الله خيرا إن شاء الله. أحبتنا الأفاضل، أخواتنا الفضليات، الإمام الذي نتناوله اليوم إن شاء الله رأى رجلا يرتدي قميصا جديدا، فقال له بكم اشتريت هذا القميص؟ قال اشتريته 8 دنانير. قال ويحك، أما اشتريته 4 دنانير وتصدقت 4 أخرى خيرا لك؟ قال يا إمام، إننا مع قوم نتجمل لهم. فقال له باستنكار، إيش نتجمل لهم؟ وهذا الإمام أيضا حينما جاءه رجل يبكي فقال له ما يبكيك؟ قال مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي. فقال له عندي، قال له بكم اشتريت حمارك؟ قال 3 دنانير. قال والله عندي 3 دنانير ما أملك غيرها، يا غلام هات هذه الصرة. فأتى الغلام بالصرة وفتحها فوجد فيها 3 دنانير فقط، فأعطاها إياه، وهي الدنانير التي يملكها هذا الإمام، فأعطاها إياه وقال خذها واشتري حمارا ولا تبكي، إنه أمير المؤمنين في الحديث، عابد، زاهد، فقيه، مفسر، محدث، عالم، نقول فيه ما شئنا أن نقول. وطبعا تعلمون حضراتكم أن أعلام الأمة، المهمة الأولى لأعلام الأمة أنه يبحث في كتب السير ويفتش فيها عن الجواهر واللآلئ والدرر، ويستخلص منها الحكمة والمواعظ والعبر، ويقدمها لحضراتكم في حلة أنيقة وثوب قشيب، قشيب يعني جميل ومزركش ومزين. بداية نبدأ مع شيخنا أبي حفص ونتعرف كده على النشأة. أو نتعرف الأول قبل النشأة على هذا الإمام الجليل شعبة ابن الحجاج رحمه الله. من هو؟ أين ومتى ولد؟ وما العصر الذي ولد فيه؟ تفضل فضل الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبداية جزاك الله خيرا، ولي الشرف أن أجالس فضيلتك على حسن سمتك وحسن تقديمك وجزالة لفظك، فجزاك الله خيرا.
شكرا شكرا.
ونحن نتكلم عن هذا الإمام الكبير 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 الكبير.
احنا بس نتعرف عليه اولا وبعدين نتحدث ان شاء الله.
ساعة يذكر هذا الاسم شعبة، اول انتياب اللي اشعر بقشعريرة وتتزاحم عليها الافكار بايها ابدأ، ولكن شعبة امام من الائمة الكبار الفحول، أحد أئمة الرواية والسنة، أحد الأئمة العاملين، نسبه معروف، فهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي رحمه الله تعالى. ولد سنة 82 ببلد يقال لها نهريان بواسط، ثم انتقل بعد ذلك إلى البصرة، ثم طاف بلادا أخرى في الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث وفي تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب فضل الشيخ أبو حفص، تسمح لي، يعني أنا عندي أمرين إن شاء الله. أنا أتعجب إن إحنا في أعلام الأمة يعني تناولنا الحمد لله ما يقرب من 57 شخصية من أعلام السلف كما ذكرت، وأتعجب من شيء، هو إيه؟ إن هذا العراق الله العظيم، البلد العظيم،
الله أكبر،
شوف أنجب يعني عددا كبيرا جدا
الله أكبر
من هؤلاء الله السلف، مش كده برضو حضرتك؟
الله أكبر الله أكبر. يعني قبل أن أتكلم عن العراق ومكانته قديما وحديثا، أود أن أقول شيئا في غاية الأهمية. شعبة اسمه شعبة، فما شعبة وما أدراك ما شعبة؟ شعبة أصلها في اللغة مفرد شعب، وشعبة معناها الخصلة من الخير، والخصلة مجموعة من الخصال.
جميل.
كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع
وسبعون شعبة،
وسبعون شعبة، بضع وسبعون، 73 76 79 من 3 إلى 9، بضع وسبعون شعبة، وقال شعبة واحدة ولم يقل بضع وسبعون شعب
اللي هو الجمع
يعني. لا، إنما قال شعبة بالمفرد، فهي كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لم يقل وإن تعدوا
نعم
الله لا تحصوها. فنعمة مفرد، ومع ذلك تجمع في طياتها خصال الخير الكثيرة الوفيرة. نعمة وشعبة،
ده يعني جامع ما شاء الله.
الله يحفظك.
لا لا، ده انت هتمتعنا.
الله يحفظك. ما شاء الله. بارك الله فيك.
ما شاء الله.
وشعبة مفرد ولم يقل شعب، وهذا المفرد العلماء كذا، علماء اللغة يقولون شعبة الخصلة من الخير، ويقولون شعبة مكان في أعلى الجبل يقال له شعبة يأوي إليه صنف من الطير، فبرضو احنا بنستشعر المعنى ده، العلو فوق. جميل. وشعبة كذا، يعني لما نيجي نتكلم على حياته هنشوف خصال الخير أدي، يعني لا تقول أن شعبة محدثا فقط، هو محدث، هو عابد، هو صائم، كان يصوم الدهر كما سيأتي في حياته إن شاء الله،
هنشوف إن شاء الله،
وهكذا. فخصلة من الخير، خصال من الخير، هي في شعبة. فدلالة الاسم شعبة خصال الخير على مسماه وعلى واقعه، يدل على مسماه. شعبة دي توصيف أكتر منها اسم، شعبة توصيف أكثر من اسم، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، شعب مفردات، فلم يقل شعب إنما قال شعبة واحدة هي مفردات. لا، هذا التوصيف إنما يقام مقام الاسم، هذا التوصيف إنما يقام مقام الاسم، أو الوصف يسمى به الاسم إنما يكون هذا إذا كان الوصف مليئا امتلاء الاسم كثوب يرتديه صاحبه.
ده جميل قوي. إذن هو نشأ في يعني واسط، دي محافظة من محافظات العراق ما زالت، وانتقل إلى البصرة وهي في جنوب العراق. أنا بس عاوز كده لمحة بسيطة إن هذا البلد العظيم، أنا متهيأ لي يا فضيلة الشيخ أبو حفص إنه أعدائنا يدرسوننا جيدا ونحن لا ندرسهم جيدا. هم فاهميننا كويس قوي وعارفين كيف يتعاملون معنا كويس قوي، ولذلك اشمعنا العراق هو المستهدف. وبعدين زمان برضو وما زال لحد الآن خراسان، شوف حضرتك أنجبت إيه،
الله أكبر،
شوف حضرتك أنجبت إيه،
الله أكبر.
فأنا أعتقد، وليس هذا المجال طبعا للتفصيل، أنا أعتقد إن هم فاهميننا كويس ويتعاملون معنا تعاملا جيدا، وفي مقتل يريدون أن يقتلوا هذه الحضارة، مش كده برضو؟
الله أكبر، هذا صحيح. يعني قبل نصل هذه النقطة في نصف دقيقة،
نعم،
في دلالة الاسم على مسمى شعبة، خصال الخير على مسمى شعبه على فعاله، ده كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أتاه أحد من الناس سمع له اسما غير محبب غير اسمه ليدل على مقتضى. فلما أتاه الحزن مثلا، المسيب ابن حزن اللي هو والد سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه، أحد كبار التابعين، فقال ما اسمك؟ قال الحزن. فقال بل أنت مهل. فقال والله ما كنت لغير اسما سماني به أبي أو قال سمتني به أمي. فقال سعيد معلقا على هذا لا زالت الحزون فينا آل المسيب. هذه الاسم والمسمى، والعلماء يقولون
جميل.
الأسماء قوالب المعاني.
مدخل.
نعود للعراق ومكانتها على وجه الخصوص بغداد، فهي مهد الحضارة، وكما قال سفيان، كما قال الشافعي رحمه الله، لولا شعبة لاندثر الحديث بالعراق.
الله.
لولا شعبة لاندثر الحديث بالعراق. فمكانة العراق قديما، أكثر علمائنا وأئمتنا، بل وأئمة الحديث على وجه الخصوص وأئمة الفقه، كانوا بغادادة أو بصريين أو كفر، وأئمة اللغة ليس الحديث فقط،
وأئمة اللغة. الخطيب البغدادي عامل كتاب
صاحب التاريخ،
مجلدات يعني تاريخ بغداد،
صاحب التاريخ،
في مئات الشخصيات ما شاء الله،
مهد الحضارة. لذلك لما دخل التتار بغداد لم ينسوا هذا، كانت بغداد المحطة الأولى التي دخلها التتار، وكان أولى ما صنعوها أن أحرقوا المكتبات حتى أصبحنا دجلة مليء وتغير لونه من أثار الكتب. ليه؟ لأن على الهامش أيضا هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي لها تراث لا تضاهى به ولا تضاهى فيه.
الله يكرمك، أنا معجب جدا باللفتة دي. هم على فكرة برضو دلوقتي بيعملوا كده، يعني مش احتلوا العراق بس، وإنما هم الآن يحاولون أن يزيلوا آثار وحضارة العراق بشكل عام، ومتعمدين قوي الحكاية دي،
الله أكبر،
مكتبات وإحراقها وهذه المسألة.
التقارير الصحفية في وقتها تصديقا لحضرتك، يقولون يذكرون عددا كبيرا من المخطوطات والكتب التي سرقت إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، اللي هو الاحتلال المؤخر، مش السابق لهذا.
طيب فضيلة الشيخ، الإمام شعبة الحديث إن شاء الله عنه سيكون حديثا شجيا. الإمام شعبة نشأ في بيت علم،
الله،
وبيت فقه،
الله،
وعرفنا أنه الوالد والوالدة أيضا والإخوة شجعوه على هذه النشأة. فحضرتك كده تمتعنا بنشأة الإمام شعبة،
الله
رحمه الله.
بارك الله فيك. من المعلوم أو ينبغي أن يكون معلوما لدى الجميع أن الأسرة هي الحضن التربوي الأول لأبنائها. فعلام يتعلم الأولاد معالم مقاييس موازين التلقي إلا من الأسرة. يذهب الولد للمدرسة، إنما يتلقى من المدرسة، يستجيب أو لا يستجيب، يتفعل أو لا يتفعل، بناء على ما تلقاه من في مهده في الأسرة. يذهب إلى الشارع، يسمع ويرى، يتلقى ما يتلقاه من الشارع إلا عن طريق المعالم التي غرست فيه، عن طريق أسرته التي غرست فيه. فقيام الأسرة بواجبها واجب ديني وأخلاقي واجتماعي وسياسي. يعني حتى إذا قلنا يعني طيب بلاش أهل الديانة، لو واحد غير أهل الديانة، حتى لسياسة المجتمع. إنما يصلح المجتمع بصلاح الأسرة وصلاح الأبوين والأولاد، اجتماعيا المجتمع ذاته كتفاعل المجتمع، إنما يصلح المجتمع أيضا بصلاح الأسرة وبتفاعل الأسرة بعضها مع بعض. كل هذا مبناه على الأسرة، فهي التنشئة الاجتماعية الأولى تكون في الأسرة. المعالم التربوية التي يتلقاها الولد من الأبوين أو من الإخوة حتى إذا فقد الأبوين أو ممن يعول ممن يقوم عليه، هي تلك المعالم التي يتلقى فيها فيما بعد مناحي حياته عن طريق التلقي، سواء السمع أو الرؤية أو اللمس أو غيرها من أدوات التلقي، عن طريق الأسس التي تربى عليها. وشعبة مثلا على سبيل المثال النموذج، شعبة رحمه الله كان له أم وكان له أب وكان له أخوان، مات أبوه وهو صغير، بس تعال نشوف قبل ما مات هل ترك شعبة أن يدع هذه الفرصة وكان أبوه من الأئمة الكبار من أئمة الحديث؟ أبوه الحجاج بن الورد كان محدثا وكان إماما، وقد روى له شعبة روى له حديثا فيما أعلم، يعني ذكره البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة رقم 2814. قال شعبة حدثني أبي، قال وما أجملها وما أعظمها، حدثني أبي قال كان أنس رضي الله عنه يشرب الطلاء على النصف. الطلاء اللي هو أحد الأشياء التي تتحمل التخمر زي العنب أو غيره على النصف، يعني لم يكن متخمرا تخمرا كاملا، يعني بله ينقعوا، يعني ينقعوا يوم اثنين ثلاثة لم يصل إلى حد التخمر فيشربه. فروى عنه هذا الحديث، فده إنما يدل على عناية الأب بابنه وعناية الابن بأبيه أيضا. هذه فراسة وهذه هدى من الله يلقيها على قلب من شاء من عباده.
الأم بقى هو توفي وهو صغير، الأم بقى كان لها دور كبير جدا، حتى إنه إحنا قرأنا كده إنها إيه تدل على أن يأخذ من وقف. من إيه من امرأة حديث وقف. مش عارفة قول لنا الحاجات الجميلة.
أنا عايز أقول سعادتك إن الأم مش عايز أقول المرأة،
نعم
عايز أقول الأم
جميلة. الأم جميلة،
الأم دي كلمة تهز المشاعر وتحرك الأحاسيس. الأم كما قال شوقي مدرسة إذا أعددتها، يعني أحسنت إعدادها أعددت جيلا طيب الأعراق. ولو إحنا نجي نبص قبل شعبة بنصف ثانية بس فقط، يعني قبل شعبة شوف التاريخ، أم سلمة ماذا كانت تقول لأنس؟ يا أنس قل لا إله إلا الله، فكان يدخل عليها زوجها تفسد علي ابني، فقالت إني لا أفسده إني أعلمه. أم أنس رضي الله عنه أم سليم، شوف أم الإمام أحمد كيف الإمام أحمد ربته أمه أيضا، أم الشافعي رحمه الله مات أبوه وهو صغير كان يتيما ربته أمه، أم سفيان الثوري رحمه الله كانت تقول يا بني اذهب فاطلب الحديث وأنا أكفيك بمغزلي.
أيوة.
أم حذيفة ابن اليمن، شوف الطريف ده، شوف الأم، شوف الأم. أم حذيفة، وكان حذيفة يذهب إلى رسول الله فيسمع منه عليه الصلاة والسلام، فقالت له يا حذيفة منذ كم رأيت رسول الله؟ قال منذ ثلاث، عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن حذيفة، يعني رأيته منذ ثلاثة أيام. قالت يا حذيفة أو تطيق أن تصبر عن رؤيا رسول الله ثلاثة أيام؟
صلى الله عليه وسلم.
اذهب يا بني فاسمع منه.
الله.
هذه أم، هذا أم، ولذا الأعداء مخططاتهم جميعا على هذا المحور.
تمام.
على ضرب هذا المحور الرقيل، لأنه الجندي المجهول كما يقولون، يعني أنصح التعبير
مؤتمر المرأة ومش مؤتمر المرأة
ومشاكل يعني، ولا زال وسيزال إلى قيام الساعة، لأن ذي المستهدف كل هذه الأجيال القيام على المرأة. شعبة،
نعود إلى أم شعبة. نعم
شعبة، وما أدرك ما شعبة،
رضي الله عنه.
شعبة وصنيعها أم كصنيع الأمهات الفاضلات والفضليات. قالت يا بني إني سمعت عن امرأة تحدث عن عائشة رضي الله عنها فاذهب فاسمع إليها. الملحظ مش إن هي بتقول له فقط اسمع اللي هو مجرد السماع والطلب، لا، ده هي تريد له العلو، يريد أن يسمع من هذه المرأة التي تسمع من عائشة رضي الله عنها ليحظى بدرجة العلو هذه. فذهب شعبة إليها فسمع منها وعاد. ليس هذا فحسب، بل كان في الطلب، كان شعبة فقيرا، كان من يعني المحدثين فيهم ناس أغنياء متوسطين فقراء. شعبة بقى كان في الدرجة القحط، كان في شظف من العيش، وهو معلوم أن الأب إذا مات هو المحور الرئيسي لاقتصاد البيت، يكون في البيت نوع من العالة والضعف والفقر. مات أبوه صغير، فكان لفقره يريد أن يذهب ليطلب العلم ولا يجد مالا، طلب العلم مسكنة وفقر ومذلة.
نعم.
وحتى قال يعني من مأسورات كلامه وسيأتي إن شاء الله، قال إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحم، فإن كان في كمك طعام فأخرجه وأطعمه،
دويت الخبر يعني.
داء الحكاية دي.
نعم.
فقالت أمه يا بني خذ هذا الطست، ما تبقى في بيتاء الله، خذ هذا الطست فبعه واذهب به لتطلب العلم. فباع الطست بسبعة دنانير، ثم أخذ هذه الدنانير وأخذ يتردد بها ويذهب إلى الأشياخ وإلى غيرهم. فكان دور الأم في محورين تربويين، المحور الأول حثه على السماع، والمحور الثاني بذلها الغالي والنفيس حتى ما تملكه، أعز ما تملكه، ليستطيع أن ينجب وأن يتعلم وأن يذهب. الأمر التالي برضو في الثاني، أنها لما رأت هذا الفقر ولم تستطع أن تنفق عليه تزوجت هشيم.
نعم.
وكان هشيم ذا يسار ذا سعة ومال، فتزوج هشيم أم شعبة رحمه الله ورضي الله عنه، ورحم الله هشيما، تزوجه لينفق عليه ليصير هكذا.
نعم.
فكان هذا أيضا من الأسباب التي ساعدت على نجابة شعبة وإمامته في هذا الفن.
ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله. كلمة جميل بتاعك. الأخ حمادة من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشرقية.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في عمرك ويجعله في زين حسناتك يا رب.
بارك الله فيك.
والله يا علم الأمة وقناة الرحمة وكل القائمين عليها أثر رب الله يرحمهم ويجعلوا في ميزان حسناتهم يا رب.
اللهم آمين.
هذا النور وهذه الأئمة في يا رب في ميزان حسناتكم جميعا، والنور ده اللي للناس كلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
اللهم آمين.
ربنا يرزقكم من علم والإيمان والإخلاص ومن أعلام الأمة وهذه المشايخ اللي علموا الأمة كلها دين ربنا سبحانه وتعالى والمنهج الصحيح. أسأل ربنا الله يرحمكم ويرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين.
آمين.
يا رب ويسترها معاكم دنيا وآخرة، وسعيد بكم وجزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا شيخ حماد، بارك الله فيك، اشكرك جدا جدا. طيب فضل الشيخ اخواته ايضا
شيخ الاسره.
تفضل.
جزاك الله خير. ده كان الاسره كلها بكامله،
الاب والام والاخوان،
الاب يصحبه معه فيسمع منه، الام تحثه على السماع، تبيع ما بقي من اثاث بيتها لينشط وينجب، وقد كان. الامر الرابع اخواه، يعني أخواه لم يتقاعسا، لم يتوانيا، بل شعبة لم يحترف، يعني لم يكتسب حرفة، وما أكل من كسبه قط، لأن أخواه كفاه المؤنة
حتى يتفرغ.
وبرضو عايز أقول في الجزئية دي، في مسألة أخواه كفاه المؤنة، مش تشجيع يعني الناس تقعد ما تشتغلش، لا. إنما ده أخواه رأوا نجابة شعبة فكفاه المؤنة. وقد صح النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتى إليه وقال يا رسول الله إن أخي يلزمك ويسمع منك وأنا أحترف وأعمل، يعني كأنه يشتكي أنه لم يعمل ويجالس رسول الله للعلم وهو جالس. فقال عليه الصلاة والسلام لعلك به ترزق. في النقطة دي برضو عايز أقول لا يتكلن أحد على هذا، بل ينبغي المرء أن يكون له مهنة
واضح
وأن يكون له عمل
واضح
لينجو به ويستطيع أن،
بس هم يعني رأوا حياته أن فيه نجابة وأن فيه ذكاء،
ذي حالة،
فأرادوا حالة أن يكفوه، يعني هذا
أن نقول
إن هو يطلب العلم فقط.
من كان حاله كحال شعبة.
نعم.
فليفعل إخوانه مثل ما فعل إخوته شعبة مع شعبة. نعم.
تمام. طيب فضل الشيخ، بس أنا عندي كده شوية مصطلحات احنا تناولناها في عالم الأمة بس للتذكير فقط. يعني هو احنا، انا قلت في مقدمتي وفضلتك برضو ان هو امير المؤمنين في الحديث.
الله.
يعني ايه
الله؟ تلك الامارة الصغرى. تلك الامارة بغير تيجان. الامارة الصغرى هذه، او امير المؤمنين، هذه القاب يطلقها المحدثون على من بلغ توصيفا معينا، فيقولون لمن يعمل بالحديث ويشتغل به رواية يقوله مسندا ودراية بحثا وتنقيبا عنه هذا محدث. ويقولون لمن حفظ 100,000 حديث 100,000 حديث هذا حافظ. ويقولون لمن حفظ 300,000 حديث هذا حجة. ويقولون لمن حفظ 800,000 حديث هذا حاكم. ويقولون لمن أحاط علما بالسنة فلم يعزب عنه منها إلا النزر اليسير هذا أمير المؤمنين في الحديث.
يعني نقدر نقول أن دي مراتب يعني المحدثين،
مراتب التي يحظى بها من يعمل في الحديث.
يبقى أعلى مرتبة في هذه المراتب أمير المؤمنين في الحديث، مش كده؟ حسب ما فهمت
وعايز تمام. وعايز أقول لسعادتك أن هذا التوصيف لم يحظى به أحد من أهل العلم إلا ثلة
قليلون، يعني
قلة قليلة جدا، على رأسهم شعب بن الحجاج رحمه الله، وقد لقبه بها سفيان الثوري. وسفيان وزنه كبير
طبعا.
قال شعبة أمير المؤمنين في الحديث.
الله.
ومرة جاء آت من عند
ده شهادة معتمدة، دي ختم النسر.
الله أكبر. هذه شهادة لا مقدح فيها.
نعم.
وشعبة من الأئمة الذين لم يغمز عليه.
الله.
يعني ما من إمام إلا وقد حدث غمز، ممكن الغمز ده يكون صح ممكن يكون غلط. يعني البخاري مع جلالة قدره وإمامته ومكانته وعلمه وزهده وعبادته قد غمز، ممكن الغمز ده في غير محل أو ممكن خطأ. شعبة لا أعلم عليه مغمزا من أقرانه، وشاهد الأقران دي حاجة تانية
رحمه الله. طيب هناك مصطلح آخر إن هو أحد تابعي التابعين.
الله.
ومكتوب بقى في الطبقات الكبرى لابن سعد إن هو من طبقة تابعي التابعين وهكذا. فبس نريد يعني إذا أحد غير متخصص يعني بيشوفنا دلوقتي، نريد أن نبين يعني إيه طبقة، إيه الطبقات دي من طبقة تابع التابعين، يعني إيه؟ يعني تفصيل كده.
كلمة طبقة معناها مجموعة من الناس اشتركوا في سن وفي شيخ، مجموعة اشتركوا في سن وفي شيخ، دي اسمها الطبقة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الناس على طبقات. ابن حبان له طريقة في التقسيم مختلفة عن التقسيم المشهور للحافظ ابن حجر رحمه الله. تقسيم ابن حبان الطبقة بيجعلها مرحلة زمنية، يعني الصحابة طبقة، التابعين طبقة، طبقة واحدة، تابع التابعين طبقة، تابع التبع طبقة، يبقى أربع طبقات. الحافظ وسع المسألة دي عشان يدخلها في التطبيق العملي. فالصحابة قال الصحابة دول طبقة، ثلاث طبقات لوحدهم، الطبقة الأولى ثلاثة، الكبرى الوسطى الصغرى. التابعين قسمهم بقى الكبرى والوسطى، الكبرى والوسطى والتي تليها، والصغرى والتي تليها. يبقى ادى التابعين خمس طبقات. تابع التابعين قال الكبرى والصغرى والوسطى، تابع التبع قال الكبرى والصغرى والوسطى. يبقى اللي حظي بتقسيم خمس طبقات في طبق التابعين، طبق التابعين فقط، إنما الصحابة ثلاثة، تابع التابعين ثلاثة، تابع التبع ثلاثة.
طيب سؤالي فضيلة الشيخ أبو حفص، هو إنه هذا التقسيم يعني على أساس العلم ولا على أساس المرتبة العلمية ولا على أساس العمر ولا على أساس إيه بالضبط؟
على أساس السن والاشتراك في الشيخ. يعني من اشتركوا، جماعة من الناس اشتركوا في اللقاء السماع من شيخ وتقاربت أعمارهم، دي اسمها طبقة، يقول دي طبقة شعبة، يعني أحداث سنه أو نظراء سنه عمره، ومن اشتركوا معه في هذا في ليس في السن فقط إنما في هذا الشيخ. طبقة شعبة بقى احنا قلنا الصحابة، قلنا التابعين، تابع التابعين ثلاث طبقات، الكبرى الصغرى الوسطى، شعبة على رأس الكبرى.
الله.
شعبة على رأس كبرى تابع التابعين. وقد ولد كما علمت سنة 82 وتوفي سنة 160.
نعم. طيب فضيلة الشيخ أبو حفص، الحقيقة أنه الإمام شعبة يعني أخذ عن كثير، متفرغ للعلم.
الله.
طول عمره متفرغ للعلم.
الله أكبر.
فأخذ عن، وبعدين أنا ملاحظ فيك هذه الشفافية والرقة حينما يذكر، وحتى عبر الهاتف حينما يذكر اسم من هؤلاء، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لك.
الله أكبر.
يعني ما شاء الله عليك، يعني
الله يحفظك،
متأثر بهم جدا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقل هذا التأثير لنا جميعا.
الله يحفظكم.
فهو له العديد من المشايخ وأيضا العديد من التلاميذ الذين تربوا على يديه.
الله أكبر.
فنشوف يعني كده.
أنا عايز أقول لحضرتك هذا الملحظ والملحظ هذا هناخده معانا يعني هنحتاجه بعدين وهنحتاجه جامد قوي.
نعم.
أن شعبة سمع من 400 شيخ من التابعين، احنا قلنا هو من طبقة كبار التابعين، سمع من 400 شيخ من التابعين. وقد رأى بعض صغار الصحابة، يعني رأى بعض صغار الصحابة زي أنس ابن مالك رأاه، ورأى عمر أو عمر بن أبي سلمة رأاه، طبقة الصغار صغار الصحابة أصغرهم. روى عن 400 شيخ من التابعين.
هو طبعا يعني أنا مش مستغرب، لأنه كل السلف تقريبا اللي روى عن 1000 واللي روى عن 2000 و4000 ويعني يعني طبعا يعني درس لنا أولا ولطلاب العلم دلوقتي، يعني بعدين نتكلم. بس قول لي الأول،
عايز أقول لسعادتك إن 400 شيخ، ما تقوليش 400 شيخ
ده
لا، اصل انت بتقول لي 400 شيخ، لا ده 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 انت بتقول لي 400، لا مش 400 شيخ دول، ده يعني في مقوله
400 علم،
ده في مقوله يعني مشهوره لشيخنا ابي اسحاق كان يقول: لو بصق واحد منهم بصقه على الارض فلحس كل واحد منا لحسه لاصبح كل واحد منا اماما.
يا سلام.
ما هوش شيخ ايه
الله.
لا ده انت لما تقول لي سامع انس بن سيرين من مشايخه سامع منه، ولما تقول لي سامع قتاده قتادة، ده انت بترعبني.
يا سلام.
سمع ابو اسحاق السبيعي، سمع عمرو بن دينار، كل واحد من ده امة.
نعم.
مش راجل.
تمام.
ان ابراهيم كان امة وشعبة كان أمة ومشايخه، بل جل مشايخه كل واحد كان أمة.
أعتقد أنه سيدنا سفيان أيضا كان أستاذ وكان كان شيخا وكان تلميذا أيضا.
سفيان كان من تلاميذ كان من تلاميذ شعبة رحمه الله، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ويزيد بن ده أيضا تلاميذه جبال. ده شعبة ده يعني مثلا لو صح التعبير شعبة جبل، لو وضعت الروح في جبل ماذا يكون؟ إنه شعبة.
أنا حاسس بيك، أنا حاسس بيك قوي قوي، أنت قريت عنهم كتير.
أنا بقرب عليك كل شوية.
قريت عنهم كتير ما شاء الله.
بارك الله.
فإحنا عرفنا اسمه، نسبه، موطنه، ميلاده، عرفنا أيضا يعني نشأته الجميلة ودور الوالدين ودور الأخوين في التربية، عرفنا بعض من المشايخ الأجلاء الذين يعني أخذ منهم. بننتقل إلى محور آخر وهو في غاية الأهمية، أن الإمامة شعبة بن الحجاج كان مشهورا بدقته الشديدة في رواية الحديث وبجهوده الشاقة في جمع الحديث، فما منهجه يا فضيلة الشيخ أبا حفص الأثري؟
أنا عايز أقول لحضرتك أنت إيه، سيبني شويه في الموضوع ده.
هسيبك بس مش يعني. قوي يعني
لا يعني
اتفضل عشان وقت الحلقه يعني اتفضل.
ممكن ناخد ترسيم، نقول واحد منهجه كان شديد التحري في السماع حتى ما كان يرضيه ان يسمع مره، بل كان اقل حديث لا يحدث به إلا إذا سمعه هو على الأقل 20 مرة.
الله أكبر، الله أكبر.
أقل 20 مرة. ده أنا هقول لك حديث دلوقتي سمعه 50 و100 مرة. حديث سمعه 50 و100 مرة.
150 مرة.
حديث سمعه 50 و100 مرة. حديث طلحة ابن مصرف، ابن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسج عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. سمع الحديث يروح يكرر عليه يسمع 150 مرة، كل مرة يسأله ويسمع كل ما سمع من شيوخه، من شيوخ شعبة طلحة، لكنه ما سمع منه غير هذا الحديث الواحد.
يبقى شدة التحري أنه لم يكن يسمع مرة واحدة، وإنما كان يسمع الحديث أكثر من 20 مرة حتى يمسك القلم ويدون الحديث ويتأكد، يعني
يحفظه في الرأس،
يحفظه الأول،
لا يعلم ابن عطاء من شيوخه، من شيوخ شعبة يعلم ابن عطاء. ذهب إليه مرة فحدثه يعلى بحديث، فقال: وحدثك بآخر؟ قال: لا. انصرف شعبة. اليوم الثاني حدثني.
نعم.
أراد أن يحدثه بحديث جديد، قال: لا، حدثني بحديث الأمس.
الله.
لا زال يتردد عليه مرارا وتكرارا حتى من لا يعلى، فقرعه على رأسه، كان صغيرا ضربه على رأسه وقال انصرف عني مللت منك. ألا يكفيك أن تسمع الحديث مرة أو 10 مرات أو حتى 20 مرة؟ لا يتجاوز. يسمع الحديث 20 مرة و50 مرة و100 مرة.
الله.
ذهب لبعض تلاميذه كانوا يجالسونه، فقال أحدهم حدثني بحديث كذا، فقال لا. قال ولما؟ قال ما سمعته إلا 1 مرة. قال حدثنا. قال والله لا حدثتكم به حتى أسمعه أكثر من 20 مرة. لذلك حماد بن زيد من النوابغ ومن أشهر تلاميذ حماد بن زيد وحماد بن سلمة. كان حماد بن زيد رحمة الله عليه يقول إني إذا خالفت شعبة رجعت إليه.
يا حبيبي.
مع إن حماد ده
إذا خالفت شعبة رجعت إليه. هو المصدر بتاعه، المصدر الوحيد.
وحق له.
آه.
ليه بقى؟ لأن وحماد ده وزنه تقيل، يعني لو جينا نقول الأوزان كده، لا ده من تقيل تقيل، يعني عيار تقيل قوي يعني. قال رجعت إليه. ليه بقى؟ قال لأني كنت أقنع بالحديث أن أسمعه مرة، أما شعبة فلا يقنع إلا أن يسمعه مرة ومرة ومرة.
جميل.
ولذلك شوف الإمام مالك على جلالة قدره، الإمام العالم الكبير صاحب المذهب المشهور مالك بن أنس
رحمة الله
عليه. تعرف أن مالك روى عن شعبة؟ لا ده مش روى عنه كذا. ما هو لو روى عنه بعلو ماشي، إنما روى عن شعبة بنزول، يعني روى عنه بواسطة، يعني كان بينه وبين شعبة راون لم يروى عنه. والإمام الذهبي بقى بيعلق على هذه الحكاية تعليقا لطيفا جميلا، فقال وحق له.
تمام.
يعني شعبة ده مش أي حد، يعني لما ينزل أي حد أي كلام لا ما يصحش، إنما شعبة حق له.
طيب هذا عن الدقة والتحري.
عايز أقول الأعمش.
تفضل.
نصف دقيقة.
تفضل تفضل.
الأعمش أكبر من شعبة، يعني الأعمش ولد تقريبا 61، اتوفي سنة 147. لا شعبة ولد سنة 82، يعني كان الأعمش هيت عنده حوالي 20 سنة، ومات سنة 160. يعني بعد الأعمش من تلاميذ شعبة ممن أخذ عن شعبة بن الحديد. الأعمش.
ما شاء الله. ما شاء
الأعمش.
ومن هو الأعمش؟
وما أدراكم الأعمش.
طيب أيضا ذكر في كتب الجرح والتعديل أن إمام الجرح والتعديل هو الإمام شعبة رحمه الله. بس في يعني لحظات قصيرة نذكر السادة المشاهدين من غير المتخصصين، يعني أحسن متخصصين يقولون يا جماعة احنا عارفين الكلام ده، يعني إيه الجرح والتعديل في الحديث؟
أنا بس احنا كده ما خلصناش النقطة دي، وأنا كنت في نفسي
أشوف منك شو بي احنا قاعدين مع بعض.
طيب الله المستعان. كلمة جرح وتعديل ده مصطلح حديثي يقصد به الكلام في الرواة من حيث درجة توثيقهم وتعديلهم. فيقولون في الراوي مثلا ثقة إذا توافرت فيه شروط قبول الرواية، فكان عدلا متيقظا ضابطا لما يرويه، كان على حد الاستقامة، لم يعرف بالتفرد أو بالمخالفة. فيقولوا ده ثقة، إذا عرف بالمخالفة أو التفرد أو الضعف أو الغفلة يقولوا ده مجروح. أدي معنى جرح وتعديل. إمام الجرح يعني رأس. وعايز أقول لحضرتك أن شعبة.
طب كيف أصبح الإمام شعبة إمام الجرح والتعديل؟
يعني احنا لسه بنقول شعبة. سمى له الحافظ المزي في ترجمة من تهذيب الكمال 300 شيخ، قال بالاسم كده فلان وفلان 300 شيخ. ليه 400 شيخ من التابعين؟ وكيف أصبح إماما له 400 شيخ مثل قتادة، 400 شيخ منهم أبو إسحاق السبيع، 400 شيخ أنس بن سيرين، 400 شيخ الحسن، وكيف أصبح إماما؟ ولما لا يصبح إماما؟
زائد الدقة والتحري في جمع الحديث ورواياته والخوف الشديد. طيب هو قرأت في سير أعلام النبلاء عبارة جميلة جدا، أنا عايزك تقف بقى معايا علشان أفهمها كويس. بيقول إيه؟ تعال الإمام شعبة بيقول تعالوا نغتاب في الله ساعة. هو في غيبة في الله؟ يعني إيه كلام؟
طب تعال نشوف إيه الغيبة.
طب تفضل.
الغيبة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يبقى خلاص احنا ليس بعد تعريف رسول الله بيان
صلى الله عليه وسلم.
خلاص كده.
طب في غيبة في الله بقى
هنشوف. ذكرك أخاك بما يكره. طيب لما يجي أئمة الجرح والتعديل ويقول الراوي ده كذاب، أيكره صاحبه أن يقال عنه كذاب ولا يحب؟ يكره. يقولون فلان مغفل.
حد يرضى يعني يقول على نفسه انه كذاب؟
فلان مغفل يرضى ام يسقط؟
طبعا طبعا
لا شك انه يغضب،
يرفض
وهكذا. ده سائل الالفاظ، لو قيل فلان سائل حفظ يبقى زعلان وغضبان، او فلان اختلط، او فلان كذوب الى اخره. لا يرضى احد بهذا، يبقى ده غيبه. ايوه غيبه. طب تعال نشوف، هل هذه غيبه في الله ام غيبه في الدنيا؟ أدى الغيبة هو إما تكون حظ في الله كالتشفي، حظ للنفس كالتشفي، أو هي لله. دي جزء تاني. نشوف إيه الغيبة لله. قد جاء الإسلام، بل مدار الإسلام كله على دورات خمس. جاء على حفظ الدين رقم واحد، حفظ النفس اثنين، حفظ العرض رقم ثلاثة، حفظ العقل رقم أربعة، حفظ المال رقم خمسة. جاء الإسلام بحفظ الدورات الخمس. فإذا المرء بدل دينه فقد شرع الإسلام حد الردة. لماذا؟ حفظا للدين. إذا سرق المرء قطعت يده، حد السرقة، حفظا للمال. إذا قتل المرء يقتل عامدا وتوفر فيه الشروط، يقتل عمدا، حفظا للنفس. إذا غم المرء عقله يجلد ويقام عليه حد الجلد. إذا المرء وقع في الزنا قيم عليه حد الزنا. إذا وقع في القذف قيم عليه حد. كل ده رعاية لحفظ هذه الضرورات الخمس التي اتفق أهل العلم عليها جميعا. طيب حفظ الدين، إذا تعارض معه واحدة من هذه الأربع بيقدم الأول. بمعنى حفظ الدين تعارض معه السرقة مثلا، بمعنى واحد سرق نقول له يا أخي هذه نفس معصومة، لما تقتل هذه، لما تقطع هذه اليد، لما تقطع هذه اليد وهي يد معصومة ولها قدر ولها وزن، وبعدين بتقطعها في ايه؟ قال عليه الصلاة والسلام تقطع في ربع دينار. ربع دينار يعني حوالي مثلا 200 جنيه، ربع جرام، حوالي جرام وربع او اقل من جرام وربع. طيب 200 جنيه تقطع يده، مع ان هذه اليد ثمنها غال، يعني الديات على الجسم تقسم على حسب الاعضاء، عضو واحد يبقى الدية كلها، عضو واحد دية كلها، عضوين يبقى بتقسم على الاثنين عضوين. فاليد دي فيها 100 ناقة، بلدي فيها 50. ولذا قال المعري أو المرة يد بخمس مائين عسجد فديت، يعني تمنها 550 ناقة
عسجد الذهب.
فديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. واحد بقى من الفضل رد عليه بكلمتين لطيفتين جميلتين رقيقتين، فقال كانت سمينة فلما خانت هانت.
الله جميل.
كانت سمينة فلما خانت هانت، بقى تمنها رخيص عشان خانت.
صح.
لما كانت غالية لما كانت حرة. طيب. لما كانت أبية.
طيب جميل، توضيح جميل جدا. إذا هناك غيبة في الله فعلا. طب سيدنا شعبة رحمه الله كيف كان يغتاب في الله؟
ما عايز أقول لحضرتك برضو المقدمة هذه التوطيدة لبيان، لأن الكلام ده كلام بالذات الغيبة كلام في غاية الخطورة.
طبعا طبعا
كلام في غاية
الأهمية.
عايز أقول أن أي واحدة من هذه تعارض مع الدين قدم الدين. يعني لو واحد قتل نفسه، يا أخي هذه نفس معصومة، وإحنا عندنا حفظ النفس، الضرورات الخمس حفظ النفس، ومن قتل نفسا نقوله قوله قول آيات الحديث. طيب الرجل ده يقتل ولا لا يقتل حدا في الشريعة؟ يقتل. يقتل ليه؟ حفظا للأنفس وحفظا للدين، لحد الدين. فالدين أولا ما تعارض منه قدم الدين، يقدم على الأعراض الأخرى أو على الأسباب الأخرى. تعال نشوف الغيبة. شعبة كان مما اشتهر عنه أنه كان يقول لبعض أصحابه تعالوا بنا نغتاب في الله. الله، نغتاب في الله؟ وهناك غيبة في الله. نعم هناك غيبة في الله. ما هي الغيبة في الله؟ أن تكون الغيبة لله، أن تكون الغيبة لله، ألا يكون للغيبة أو للفاعل حظ نفس فيها.
لله خلاص.
ألا يكون له حظ فيه. طب نشوف إيه الغيبة في الله. الرجل ده عمله أو شغلته تلقيت رواية الحديث، الدقة. طيب الدقة والمهارة في علم الحديث، عايز يوصل الحديث على أوثق ما أنت ترى، يريد أن يجلي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيوصله إلى أعلى المراتب بأعلى درجات الدقة. فإذا تهاون في أمر الرواة والكلام فيه ما الذي يحدث؟ يضيع الدين. يبقى حفظ أهو استدعاء حفظ نفس الكلام على الرواة من حفظ النفس ومن حفظ العرض اللي نتكلم عليه، والكلام في الرواة من حفظ الدين، فيقدم حفظ الدين عليهما. لأن الراوي إذا أخطأ وقول نسكت عن الرواة مثلا، فما الذي يحدث؟ يبقى نخل إلينا شيء لم يقله رسول الله. جميل. أو شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل رسول الله هذا
صلى الله عليه وسلم.
الذي قال ذكرك أخاك بما يكره، مرة كان يجلس مع عائشة رضي الله عنها فطرق الباب إنسان من فلان، فقال عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة. لما فاطمة بنت قيس أتى الخطاب إليها فجاءت لرسول الله تستشيره، والمستشار مؤتمن، فقال عليه الصلاة والسلام كان أتى أبو جهل ومعاوية، قال أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل في روايتين لا يضع عصاه من على عاتقه، والرواية الثانية فضراب للنساء، ولكن أسامة، يعني الثلاثة تقدموا. هل هذه غيبة؟ لا. ولذا بعض الفضل نظم يقول: والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري.
جميل.
فهذه مستثناة من قاعدة الغيبة. واحد رايح يستفتي، والله جاري عمل كذا، أو صديقي عمل كذا، أو فلان فعل كذا،
فيذكر عيبه. لا تعد غيبة.
لا بأس، لا تعد غيبة. التحذير اللي باب الرواية في الحديث لا تعد غيبة. الاستعانة على إزالة منكر، المكان الفلاني فلان بيشرب الخمر، المكان الفلاني يقع فيه الزنا، المكان الفلاني يقع فيه الإثم، فالاستعانة على إزالة المنكر. التعريف يعني بيان الناس الرجل ده فاسق احذروه. وبمناسبة دي بقى كلمة لطيفة جليلة كبيرة تستحق أن تكتب ماء الذهب. الكلمة دي ذكرها الزبيدي رحمه الله في شرحه على كتاب حي العلوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليهم جميعا. ذكر أن العبد إذا ذكر الفاسق، إذا ذكر الفاسق بفسقه تشفيا في حظ نفسه كان آثما.
يا سلام، لله لازم تقول خالصة لوجه الله.
يعني واحد فاسق مشهور بالفسق، وأنا بيني وبينه عداوة وخصومة، وأنا ساعة أذكر أقول والله فلان فاسق، ما ذكرت هذا تحذيرا من المسلمين لله من باب الدين نصيح، إنما ذكرت هذا من باب حظ نفسي، من باب التشفي، فيقول هذا آثم. متى لا يأثم؟ إذا كان محتسبا، يعني كان لله. ولذا فيه كلمة مشهورة لابن معين رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يقع في حماد بن سلمة ونظراؤه فاتهمه على الإسلام، يعني من يطعن فيه فاتهمه على الإسلام. الكلمة دي يساء فهمها من كثير من الناس.
نعم.
الحافظ الذهبي قال تعليقا في غاية الروعة عند ذكره هذه العبارة وتعليق عليه، قال الذهبي رحمه الله تعالى: أما من ذكر حماد بسوء فيتهم على الإسلام إذا كان لهوى وحيف، هوى نفسه.
طيب إذن
وحيف فيه. أما إذا ذكره ناقلا تعديله وتجريحه على جهة الإنصاف فهو فقد أصاب.
بارك الله فيك فضل الشيخ أبو حفص، الحقيقة توضيح رائع جدا. أنه هناك غيبة في الله صحيح، لكن هذه الغيبة لا تكون تشفيا، وهناك مواضع حضرتك ذكرتها. طيب الإمام شعبة كيف كان يغتاب في الله؟
شعبة رحمه الله كان يذهب إلى الرواة، يذهب هو إليهم، لا ينتظر أحدا يأتي إليه، فيسمع من الراوي، فإذا رأى ضبطا وثقة لا يقبل حديثه أيضا، إنما يأخذ حديثه ثم يعاوده في اليوم الثاني فيسأله بنحو ما سأله بالأمس، فإن أجابه على نحو ما أجابه هل يقبل حديثه؟ لا، إنما يغادره مرة أخرى فيعاود ويعاود ويعاود.
الله.
فإذا ما اختل شيء في كلمة من كلماته التي ساقها حدث في أي خلل فحينئذ يطرح. ومرة ذهب لحميد الطويل، شوف حميد، حميد الطويل من تلاميذ أنس رضي الله عنه، فسأله عن حديث، سأله عن حديث من الأحاديث التي رواه أنس فقال له سمعته من أنس؟ فحميد يعرف وزن شعبة فقال فيما أحسب، يعني غلبة الظن عندي كده أن سمعته. ففعل شعبة بيديه هكذا وقال لا حاجة لي به. فقالوا لحميد ما الذي حدث؟ سمعت الحديث من أنس؟ قال والله لقد سمعته منه مرارا ومرارا ومرارا. قالوا إذن فلماذا قلت له فيما أحسبه؟ قال شدد شعبة علي فلا أملك إلا أن أشدد أيضا، يعني لا أستطيع من كتر الرعب.
طيب فضلت الشيخ إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى طبعا نكمل عن الإمام شعبة لأن الوقت أدركنا، وإحنا الحقيقة يعني احتراما من الجماعة في الكنترول للحلقة ولهذا العلم لم يدخلوا علينا اتصالات، ونعتذر برضو للسادة المشاهدين. أحبتنا الأفاضل أخواتنا الفضليات، في ختام هذه الحلقة المباركة من حلقات برنامجكم المبارك أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي الشاب أبي حفص الأثري الذي أمتعنا الحقيقة بالحديث في الجزء الأول عن الإمام شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. إلى أن نلقاكم تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار.